كان الكلام في الضابطة التي ذكرت في تعريف الموضوع لكل علم، وأن موضوع كل علم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. وعندما جاءوا وبحثوا عن العوارض الذاتية قالوا بأن العوارض هي المحمولات الخارجة عن ذات الموضوع، وهذه المحمولات الخارجة عن ذات الموضوع تحمل على الموضوع. وهذه العوارض قسمت إلى 7 أقسام، قالوا 3 منها ذاتية والباقي تكون هي عوارض غريبة. فهذا التقسيم ما بمشكلة، المشكلة نشأت عندما أرادوا تطبيق هذه الضوابط، هذه الضابطة على العلوم الاعتبارية الموجودة بين أيدينا كعلم النحو، كعلم الفقه، كعلم الأصول، ووجدوا أن محمولات المسائل التي تبحث في هذا العلم، في هذه العلوم، هذه المحمولات إنما هي تعرض على ما هو أخص من موضوع العلم أو على ما هو أعم من موضوع العلم. وهذه طبقا لتقسيمات أولئك هي من الأعراض الغريبة. فإذا كانت من الأعراض الغريبة، كيف يمكن جعلها من مسائل العلم؟ وأنتم قلتم أن الموضوع هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، وهذا معناه أن كل محمول من محمولات هذه المسائل يجب أن يكون من العوارض الذاتية على الموضوع، يعني إما أن يعرض على الموضوع العلم بلا واسطة، أو يعرض على موضوع العلم بواسطة داخلية مساوية للموضوع، أو يعرض على العلم بواسطة خارجية مساوية لموضوع العلم. أما إذا كانت هذه الواسطة واسطة أخص، أو كانت هذه الواسطة واسطة أعم، واسطة داخلية أعم، حينئذ لا يعتبر هذا من العوارض الذاتية. ووجدوا أن العلوم التي نبحث فيها والتي نحاول تطبيق هذه الضابطة عليها، محمولات المسائل فيها هي من العوارض الغريبة. فعلم النحو مثلا، عندما أبحث مسألة الفاعل مرفوع، الفاعل أخص من الكلمة، الكلمة هو العنوان وهو موضوع العلم. فلما أجي أبحث عنها، أجي أبحث عن الكلمة وأقول الفاعل مرفوع، لأن الكلمة تكون فاعل، تكون مبتدأ، تكون حال، تكون كذا، فحينئذ يكون الرفع هو من عوارض الفاعل. وإذا كان الوضع من عوارض الفاعل والفاعل أخص، فأقول الكلمة مرفوعة، حينئذ الرفع يعرض الكلمة بواسطة أخص، وهذا يكون من الأعراض الغريبة على طبق تقسيمكم السابق. وكذلك نأتي إلى علم الأصول. في علم الأصول عندما أتي وأبحث أن الأمر على ماذا يدل، أو أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فهذا الأمر هل أقصد به أمرا واردا في القرآن الكريم أو في السنة، أو لا أبحث عنها بحثا مطلقا، كل أمر أينما كان هذا الأمر، من أينما جاء، من أي شخص صدر. فإذا قلنا أن فرضا موضوع علم الأصول هو الأدلة أو هو الكتاب والسنة، فالأمر الذي أبحث منه أنه هل يكون يقتضي النهي عن الضد أو لا، أو هل يحكم بلزوم مقدمته أم لا، هذا ليس الأمر الوارد فقط في الكتاب والسنة، وإنما بحث أمر عام. أي أمر صدر من صاحب أمر أو من صاحب سلطة، من سيد لعبده أو من رئيس لمرؤوسه، وكان له مقدمة، هل تجب مقدمته أم لا، هل يعني النهي عن ضده أو لا، وهكذا كل هذه الأبحاث. فكل هذه الأبحاث عندما نبحث بها وتعرض على الكتاب والسنة، لكنها تعرض بواسطة أعم، لأن البحث عن مطلق الأمر وليس الأمر الوارد في الكتاب والسنة فقط. وبالتالي حينئذ يكون العوارض أو يكون المحمولات الموجودة التي يبحث فيها في مسائل هذا العلم هي عوارض تعرض على الموضوع بواسطة أعم فتكون أعراضا غريبة. صاحب الكفاية قال بأن حتى نخلص من هذا الإشكال نعرف ونعيد صياغة العوارض الذاتية بمعنى اللام واللا ما لا واسطة له في العروض. هذه فقط باعتبار طبعا إشكال قبل هذا أيضا هو أصلا في كونها ذاتية. ماذا تعني كونها ذاتية؟ كما ذكرنا أنها تقتضيها الذات، تكون جوهر الذات ونابعة من جوهر الذات، والذات هي تقتضي هذا الأمر العارض وتقتضي هذه العوارض. وأبحاثنا كلها ما لها علاقة بذلك، يعني لا نتكلم نحن أن هل الحجية هو أمر تقتضيه ذات الدليل يقتضي، هل الرفع أمر تقتضيه ذات الكلمة، هل النص أمر تقتضيه ذات الكلمة، هذه كلها هل أمور تقتضيها الذات حتى تعتبر عوارض ذاتية. يقول في العلوم الاعتبارية لا نتحدث حول الذات ماذا تقتضي أو جوهر الذات ماذا يقتضي بحيث تكون هذه عوارض ذاتية. فلذلك لابد أن يكون المناط في الذات والغريب، في العارض الذاتي والعارض الغريب، مناط آخر غير ما ذكره هؤلاء. وهذا المناط اجوا وجعلوه ماذا؟ هو ما لا واسطة له في العروض. يعني ألا يكون هناك أمر وسط يكون هذا العارض ينسب إليه حقيقة. عندنا هناك أمر عارض، هذا الأمر العارض يعرض على الوسط، على هذه الواسطة حقيقة وبالذات، فإذا يعرض على ذي الواسطة حينئذ سوف يعرض عليه مجازا. مثل لما نقول زيد كريم أبوه أو أبوه كريم، أو زيد كريم أبوه، أقول هنا أن الكرم هي صفة لزيد، إخبار عن زيد، بس إخبار عن زيد باعتبار الأب، فتسمية زيد بأنه كريم هي تسمية مجازية. وجر الميزاب، إسناد الجريان إلى الميزاب هنا إسناد مجازي وليس إسناد حقيقي، وبالتالي الجريان هو صفة حقيقية لمن؟ لمن في السبيل، عفوا للماء وليس للميزاب. وهكذا فإجاءوا وقالوا أن الواسطة في العروض تعني أن تكون هناك، باعتبار أن هذا الشيء هو بذاته، لأنه هذا الشيء إذا كان بذاته يقتضي العروض فهو يقتضي العروض، لكن مرة يحتاج إلى واسطة للعروض، يحتاج إلى واسطة. فإذا كانت هذه الواسطة هي واسطة في العروض، حين بعد أن العروض للواسطة وليس للواسطة، راح العروض يكون للواسطة حقيقة، فالعروض هو للواسطة بعد مو عروض له، فلذلك راح يكون غريب. فعندما أقول زيد كريم أبوه، أو أقول زيد متحرك وهو في السفينة، في الواقع الحركة حقيقة هي ليست لزيد، والكرم ليس لزيد، وإن كان هنا قام بإخبار، أنا قاعد أخبر زيد كريم، هذا خبر لزيد وصفة لزيد من صفات زيد، لكن في واقع حالها إسناد الكرم إليه باعتبار الواسطة، فهو صفة حقيقة للواسطة وليس صفة وعارض على زيد. فيكون إذا كان للشيء واسطة في العروض فيكون الاتصاف، فيكون العروض ليس حقيقيا وذاتيا لهذا الشيء، وإنما يكون لذاك. فحينئذ يتفرق بين العروض، بين العارض الذاتي والعارض الغريب، بما كان له واسطة وما لا واسطة له. إذا كانت له واسطة فيكون عارضا غريب، عارضا غريبا، إذا لم تكن له واسطة فيكون عارضا ذاتيا. نعم قد تكون له واسطة من نحو آخر غير واسطة العروض، وهما واسطة في الثبوت، يعني علة العلة، بل يقول كون هناك علة كون هناك علة هي التي سببت اتصاف هذا بذا هذا الوصف، هي التي سببت عروض هذا العارض على هذه الذات. ماكو مشكلة وجود العلة، ماكو مشكلة، لأن العلة لا تنفي مثل الحرارة والشمس والماء. الماء حار، وإسناد الحرارة إلى الماء مو لاقتضاء نفس الماء، وإنما لوجود علته وهو النار أو مثلا الشمس. لكن اتصاف عروض الحرارة على الماء عروضا حقيقيا صار، فيصبح عارضا ذاتيا، وإن كان بحاجة إلى واسطة في الثبوت، وإن كان بحاجة إلى علة في ذلك. فوجود العلة وعدم وجود العلة لا يؤثر في كون هذا العرض عارضا غريبا عارضا ذاتيا. وبالتالي حينئذ وبالتحليل راح نفتح البحث، وراح يكون البحث أوسع دائرة من ما فرضه الفلاسفة في الأعراض الذاتية. فحينئذ نأتي لمحل كلامنا. محل كلامنا وين كان؟ كان في جملة أن الفاعل مرفوع وعندنا كلمة. خب كون الفاعل أخص هذا واضح، لكن ما زال هذا عرض على الفاعل. شلون يعرض على الكلمة؟ عرض على خصوصية كونه فاعل، مو على خصوصية كونه كلمة. واضح شلون؟ يقول هذا وحده ما حللنا الإشكال، لأن هذا الرفع عرض عليه ماذا؟ عرض على خصوصية الفاعل، مو على الكلمة ما هي كلمة. وبالتالي بقي عرضا غريبا. يعني الفاعلية هل إذا كانت حيثية تقييدية مثل حيثية تقييدية؟ الحيثية التقييدية راح يكون الصفة والحكم متوجه لهذا الأمر وليس لذاك. فإجى صاحب الكفاية حتى يتمم الحل، قال بأن موضوع العلم يصدق وينطبق على موضوعات مسائله انطباق الكلي على أفعاله وانطباق الطبيعة على مصادقها، باعتبار أن الكلمة والفعل يصيرون شيء واحد. إذا الكلمة والفعل صاروا شيء واحد، إذن الرفع عرض على الكلمة، ماكو واسطة في العروض بعد، ماكو واسطة في العروض، لأن الكلمة والرفع أصبح شيء واحد. لما أصبح شيء واحد فالرفع عرض على الكلمة، فحينئذ ينحل عندنا الإشكال. يعني صاحب الكفاية إجا أول شيء الذاتي والغريب إجا فسرها بهذا التفسير، وجود الواسطة وعدم وجود الواسطة، هذا أولا. ليش؟ لأن في العوارض الذاتية على مبناهم كان ما هو مقتضى الذات وما يقتضيه جوهر الذات. الآن بعد جن وسعناه نبحث عن وجود واسطة وعدم وجود واسطة، وأن العارض لا يكون عروضه للواسطة بما هي، وإنما هو العروض شنو؟ للذات، للكلمة. هاي شلون نحلها هنا؟ نحلها بأن تكون الارتباط ما بين الموضوع وبين موضوعات المسائل هو انطباق الكلية على أفراده أو انطباق الطبيعة على مصادقها، فيكون هناك وحدة ما بين الكلمة وما بين الفاعل، وحدة ما بين الكلمة وما بين المبتدأ، وحدة ما بين الكلمة وانطباق ما بين الكلمة وبين كل هذه الموضوعات المسائل. فإذا كانت هناك وحدة حينئذ شرح يصير، شرح يصير النتيجة راح يصير أن الرفع عارض على ماذا؟ عارض على الكلمة. فينحل عندنا الإشكال الذي ذكره الذي ذكر حينئذ، وهذا نطبق على كلا الشبهتين، على كلا الشبهتين. فيقول حينئذ هذا الموضوع، الموضوع أخذ موضوعا لهذا العلم على نحو لا بشرط. فإذا حينئذ ينطبق لا بشرط، ينطبق مع كل شرط، مع كل خصوصية، خصوصية الفاعلية، خصوصية المبتدأ، خصوصية الخبر، خصوصية الحال، خصوصية. فلما ينطبق وياهم صار هذا العارض هو عارض من؟ عارض على الموضوع. فصار يبحث في هذه المسائل وفي هذا العلم يبحث عن العوارض الذاتية. نعم، لأن بعد ما راح تكون هناك واسطة في العروض راح يعرض على نفس هذه الكلمة. فلاحظوا إجا مرحلتين في حل الإشكال. أولا خرجنا الذاتي من كونه مقتضى الذات، ثانيا إجينا جعلنا الموضوع هو ذاته ومنطبق ذات مصادقه وينطبق على موضوعات المسائل، حتى يكون هذا العارض الذي لهذا الموضوع في المسألة هو عارض على ذلك الموضوع الأصلي، وذلك بالاتحاد ما بين الموضوع وبين موضوع بين موضوع العلم وبين موضوعات المسائل. هذا حل الآخر وحل صاحب الكفاية. الما السيد الخوي رحمة الله عليه طبعا بعضهم اجى حل بشكل آخر. المرزا النائيني اجى قال بلي ما لا واسطة له في العروض. نجي احنا الموضوع موضوع كل علم بحيثية، يعني الكلمة من حيث قابليتها للإعراب والبناء تكون فاعلا تكون كذا. فحينئذ هذا الموضوع عندما جعلته موضوعا متحيثا، حينئذ هذا الموضوع ليس يعني ليست الكلمة بما هي، الكلمة بما هي هو موضوع علم النحو، الكلمة المتحيثة بهذا الحيث وهو الكلمة من حيث الإعراب والبناء أو من حيث قابليتها للإعراب والبناء تكون فاعلا وتكون مرفوعة تكون منصوبة تكون. حينئذ إذا دخل من هذا المدخل حتى يجعل يجعل العارض وهو الرفع والنصب والجر وإلى آخره هو عارض على ماذا؟ عارض على نفس الموضوع. وهكذا إجينا إلى علم الفقه. في علم الفقه يقول فعل المكلف من حيث قابليته لعروض الأحكام الشرعية عليه، الوجوب والحرمة والإباحة والصحة والفساد وكلها. فحينئذ تلاحظوا وين المشكلة؟ المشكلة كيف نوصل هذا العارض أن يكون عارضا لموضوع هذا العلم. هنا احنا عندنا شرب الخمر، عندنا فعل الصلاة، هذا العارض هو عارض للصلاة، هو عارض لشرب الخمر، أو هو عارض هذا العارض الحجية، أو مثلا بحث النهي عن الضيد، أو كل هذه العوارض هي عارضة لهذا الموضوع في المسائل الفقهية والمسائل الأصولية. شلون نوصل هذا العارض أن يكون عارضا للموضوع الأصلي؟ إجى صاحب الكفاية قال بالانطباق أنه كلون ينطبق على أفراده ويكون متحدا مع أفراده أو انطباق الطبيعي على مصادقه. المرزا إجى قال شنو؟ إجى قال يابا إحنا الموضوع هو متحيث، فلما الموضوع هو متحيث حينئذ الإعراب يعرض على الكلمة، لأن أنا قاعد أخذ الكلمة مو مطلق الكلمة يعرض عليها الرفع، الكلمة من حيثية قابليتها لعروض البناء والإعراب عليها. فهنا أيضا فعل المكلف من حيث قابليته لعروض الأحكام الشرعية عليه. فحينئذ أنا يمكن أن أحل هذه الإشكالية. فحينئذ يكون موضوع العلم وموضوع المسألة يكون شيئا واحدا. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول بأنه أصل الإشكال من النشأ، الإشكال من لزوم ما لا يلزم. أنتوا أجيتوا ألزمتوا نفسكم بشيء وهذا الالتزام هو اللي سوى لكم مشكلة. لا تلتزمون به من الأول. أجيت وقلت بيابة بأنه لابد أن يبحث في العلم عن الأعراض الذاتية لموضوع العلم. من قال أنه يجب أن يبحث في العلم عن الأعراض الذاتية في العلم؟ شنو هي آية؟ هي رواية؟ هي شنو أكو في حجة عقلية حجة شرعية على ذلك؟ أنتوا أجيتوا التزمتوا بأنه في علم النحو في علم الأصول في علم الفقه يجب أن يبحث عن العوارض الذاتية لموضوع العلم. خب هذا منه شنو الدليل عليه؟ ليش التزمتوا بهذا الأمر؟ الالتزام بهذا الأمر هو اللي ولد لكم المشكلة. خب لنلتزم به. فلا نبحث في هذا العلم عن العوارض الذاتية، خلص سدنا الباب وانتهينا. فالالتزام بهذا الأمر، الالتزام بهذا الأمر يعني الإشكال مبني على كون، الإشكال مبني على كون أن البحث في العلوم يكون عن العوارض أعراض ذاتية لكل علم لموضوع العلم، والالتزام بأن العارض على الشيء بواسطة الخارج الأخص أو الواسطة الداخلية الأعم هذا يكون عارضا غريبا. يقول بناء على هذين النقطتين تولد عندنا هذا الإشكال. التزمت بأن البحث في العلم يكون عن العوارض الذاتية لموضوع العلم، هذا أولا. والتزمت أيضا بتقسيمات هؤلاء بأن هذان القسمان من العوارض الغريبة. فنتيجة هذين الالتزامين شنو ولد؟ أن البحث في علومنا الاعتبارية، النحو والأصول والفقه، هاي كلها بحث عن عوارض غريبة، وهي بحث لا ينطبق عليه هذا التحديد الذي ذكرته. فتعالوا، إما أن تلتزموا يقول حتى نخلص من الإشكال، ما عدو لا كلام الآخر ولا كلام المرز النائيني، إما أن تأتوا وتقولوا هذه العوارض مو غريبة، وإما أن تقول ما عدنا ملزم أن نلتزم بكون البحث عن العوارض الذاتية للموضوع. يقول ما لكم إلا أحد أمرين، إما أن تقولوا أن البحث ليس عن العوارض الذاتية لموضوع العلم، ليس من العوارض الذاتية لموضوع العلم. يا إذا التزم، إذا قلنا بهذه المقولة شلون راح نبحث؟ شنو هي الضابط اللي بحث مسائل العلم؟ يقول كل مسألة تدخل في الغرض، كل مسألة لها دخالة في غرض هذا العلم وفي الفائدة المتوقعة من هذا العلم إحنا نبحثها. كانت بالصين نجيبها من الصين، كانت بالمادوين نجيبها من المادوين. كل مسألة نحتاجها في تحصيل القدرة على الاستنباط ولم تبحث في علوم أخرى نجيبها نبحث هنا عندنا، نجيبها نبحث عندنا. حينئذ نخلص من هذه المشكلة. إما أن تقولون بهذه المقولة حينئذ تكون هذه المسألة أصولية، ولو كانت في نظر هؤلاء الفلاسفة هي من العوارض الغريبة. بعد ما نتقيد بقيدهم، لأنهم ماكو آية ورواية تقول بأن هذه العوارض بضرورة أن يكون البحث عن العوارض الذاتية لموضوع العلم. إما أن نلتزم بهذا الالتزام أو نلتزم بأن هذه العوارض ليست عوارض غريبة. هذا الذي يعرض على الذات، يعرض على الواسطة الخارجية الأخص أو الواسطة الداخلية العام، هذه لا تكون عوارض غريبة، وإنما تكون من العوارض الذاتية. نلتزم بهذا الالتزام، حينئذ يرتفع هذا الإشكال عندنا. الإشكال وارد من أمرين، وارد نتيجة هذين الأمرين، أن نلتزم بأن البحث عن العوارض الذاتية لموضوع العلم، وأن هذين القسمين من العوارض الغريبة. راح ينتج هذا الإشكال، وهو خروج أكثر مباحث علومنا الاعتبارية عن كونها مسائل في هذا العلم. فحل الإشكال، لا نلتزم بأحد أمرين حتى نحل المشكلة. إما أننا لا نلتزم بأن البحث عن العوارض الذاتية لموضوع العلم، عن شنو نبحث؟ نبحث عن كل ما له دخل في هذا العلم، في غرض هذا العلم وتتحقق عليه الفائدة. وإما أن نرفع عليه عن كونها عوارض غريبة هذين القسمين، ونقول لا هذه عوارض ذاتية، فحينئذ ينحل عندنا الإشكال، ولا موجب لنا أن نلتزم بهذين الأمرين. فحل الإشكال أن نبطل أحدهما، إما أن نلتزم أن البحث عن العوارض الذاتية في الموضوع لكن هذين الأمرين والقسمين ليس عوارض ذاتية، ليس من العوارض الذاتية، وإنما من العوارض، ليس من العوارض الغريبة وإنما من العوارض الذاتية. أو من الأول نقول لا نبحث في هذا العلم عن العوارض الذاتية لموضوع العلم. فلا حل لهذا الإشكال إلا برفع اليد عن أحد هذين الأمرين. وبالتالي الحد عنده إشكال. وآله يعني سيد الخائي يقول بأنه لا نلتزم الأمر الأول لا نلتزم به. ليش؟ لأن أصلا موضوع ماكو، لا نلتزم بضرورة وجود موضوع. وإذا التزمنا بضرورة وجود موضوع فلا موجب ولا دليل ولا ملزم لأن يكون البحث عن العوارض الذاتية. إذا كان له موضوع فإما أن نقول لا موضوع له كما أثبتنا ذلك في علم الفقه لأن موضوعاته داخلة في مقولات متعددة ولا يوجد جامع ذاتي بينها، وإما أن نقول له موضوع لكن البحث ليس عن العوارض الذاتية للموضوع. زين حينئذ ما هو الذي يجمع شتات هذه المسائل المختلفة المتفرقة؟ يجمعها وحدة الغرض مثلا، أو لها دور، لها دور في ماذا؟ في تحصيل القدرة على الاستنباط، أو في صون اللسان عن الخطأ، أو في صون الذهن عن الخطأ في التفكير، أو ما شابه ذلك. وبالتالي ينحل عندنا هذا الإشكال بدل من الدخول في دهاليز علم الفلسفة ويابا هذا ما ذكره السيد الخائي تمام، أو ما ذكره المرزا النائيني أن هذه الحيثية تعود حيثية تقييدية، وإذا كانت حيثية تقييدية فالعارض هو عارض لهذا القيد، بعد مو عارض لهذا الموضوع ندخل في مثل هذا الحديث. هذا أصل كله ما إلى لزوم، ليش ندخل في هذا ونقع في إشكالات ونجي نبحث ونجيب قواعد ورد وبدل يكون فيها من الأول؟ إلى موضوع فبها، ما إلى موضوع بعد بنحل الإشكال بالأساسي. إذا كان له موضوع ما يكون موجب أن يكون البحث عن العوارض الذاتية. فهذا ما رآه من حل لهذه المسألة. زين. تبقى هو على مبنى أن هذا العلم ليس له موضوع يطرح في إشكال آخر، ما هو التمايز؟ وقد قالوا في علم الفلسفة أن تمايز العلوم بتمايز موضوعاتها. فإذا تقول بأن هذه العلوم ما لها موضوعات فبماذا تتمايز؟ هذا إن شاء الله.